هل يخافوا أن يرد أيمان بعد أيمانه؟ بيان بحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام، لأنه في ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها، ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة، أي يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانه، فيصطلحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة، ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم، وهي ترك الخيانة والكذب، واسمعوا أي ما تؤمرون به كما عقبوه، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته، أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم، يعني لا يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام، الأول لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحلول فرائضه، لأنه تعالى قال حلول الوصية، أي رحلة أن تخف الوصية وتلزم، إذا تلزم الوصية إذا ظهرت أمارات الموت، يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويكتب على الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم دل قوله تعالى إثمان غير عدل منكم على أن الحكم تركه أن يشهد فيه إثمان عدلان، وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا، فبقوله تعالى في النور ثم لم يأتوا لأربعة شهداء وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في أعلام المرسلين إنه سبحانه ذكر ما يحصل من الحقوق من الشهود، ولم يذكر ان الحكام لا يحكمون الا بذلك، فليس في القران نفي الحكم بكاذب ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المنكوله ولا بايمان الحكامه ولا بايمان اللعان وغير ذلك مما يغير الحق ويغرده ويدل عليه، والشارع في جميع المواضع يقسم ظهور الحق بما يمكن ظهوره فيه من البينات التي هي ادله عليه وتبارك له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله ابدا، فيبيع حقوق الله وحقوق عباده ويعسرها، اي يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعسرها، ولا يحكم ظهور الحق على امر معين لا فائده في تفسيره به مع انتهاك غيره في ظهور الحق او ادخال عليه تسليحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى واخران او اخران من غيرهم دلال على صحه شهاده الذمي على المسلم عموما، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإذن، يعني تصح شهادة الذمي على المسلم، هذا يمكن من الأكرام الغريب، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإذن. قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذمي يمحت نسخت، وعن الحسن رب أبي ليلى والأوزاعي وشريح وذابه الله وذكره الإمام عبد الله المحسين أنها صحيحة ثابتة، وكما ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود مذكور، وقال قانون والحسن والهادي إنه ثابت، ويقول التقنية أقول لم يأت من ادعى النسخ بحجة تسمح بذكرها وتستدعي التعرض لذكرها. قال ابن القيم في أعلام المحسين أمر تعالى في الشهادة عن وصية السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار، والآية الصريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخة، ليس في سورة المائدة منسوخة، وليس لهذه الآية معارض البتة، ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير خليلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين شفقة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن يفسر من غيركم يعني من غير خليلتكم، هذا ولم يخاطب بذلك خليلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها الخليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده. عن تقريب تعالى من بعض الثلاث دلالة على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ أنواع كثيرة جمالية أو أكثرية. يغلب اليمين من ناحية الزمان، يغلب عن طريق الزمان بأن يكون بعد العصر. إذا أردت تغليب اليمين فإنه يكون بعد ثلاث العصر. أما في المكان فإما في المدينة عند المنبر أو في مكة بين الركن والمساء. ولذلك يعني ورد في بعض الأثار تغليب الحلف بين الركن والمساء. حتى في الأحاديث أيضا يجاوع الرجل بين الركن والمساء لتوصيف الرسول لشدة حرمة المكان، وهو مكة المكرمة ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الأسود يعني مكان إبراهيم عليه السلام. حتى إن هذا المثلث الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مثلثا لكن الآن مثلث، الواصل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وبين زمزم، هذا المثلث يسمى إيه؟ الحكيم. الحكيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحكمه. أيضا كذلك يعني حقيقة الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا نوع من التغليب أباحه أشياء كما ترون. قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابتة، أن في المكان ففي المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المسجد عند الصخرة وبغيرهما في المسجد الجامع، واتفقوا على أن ذلك في الماء والمال الكثير لا في القليل. أيضا وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلب في زمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الفجيلة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يفسر. قال وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتدون الحكمة إلا في ذلك الوقت. قال بعض الزيدية هل التغليب في المكان والزمان على سبيل الوجود أو الاستحباب؟ ايضا من يعني الاشياء التي احدثت في تغليب الايمان ان ياتي المصحف ويضع يده عليه كنوع من التغليب في هذا الحدث. قال الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزه المختار التغليب في الايمان لفساد اهل الزمان، وذلك مروي عن امير المؤمنين المبتلى وابي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي. قال المختار انه مستحق غير واجب. قال ابن ابي الفرج في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على ان يقسم بالله يمين وليست اقسم فقط. كلمه اقسم فقط دون ان يقول بالله لا تكون يمينا، لكن اذا قال اذا اردت ان يقسم فيقول اقسم بالله، لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهاده الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهاده وذلك لا اشكال فيه. قال ابن يوسف تخطيط الحدث في الآية اثنين من أقرب الورقة على قراءة الايه؟ الأوليان، الأوليان بخصوص الواقعة التي نزلت لها، ثم كان رواية البخاري السابقة أيضا أيوة والإشارة إلى الاكتفاء باثنين من أقرب الورقة أيضا، وإن كان فيهم كثرة ممكن في الورقة كثيرون، لكن الذي الحديث الذي وقعت فيها اثنين. ثم يقول الخاتمي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريبة هذا مكي في كتابه المسمى للسفر، هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا، ولم يزل العلماء يفسرونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يسقط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر، وقد فتحناها مفتوحة في كتاب المفرد. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له الكتاب من في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي، يعني بينشك في كل تفسير ورقة يعني يعترض على كلمة ان ممكن يجمع تفسيرها في ايه؟ في تفسير ورقة، قد يعترض عليه الإمام ابن عطية. ما كل ابن عطية؟ لا اسمه أبو ليه، أصل دي مهمة لأن ابن عطية هو واحد مشهور جدا، ولكن الناس فجأة إن هو نفسه ابن عطية. أبو محمد عبد الحق إمام جليل جدا من أئمة المغرب أن هو أبو محمد عبد الحق هو ابن عطية أيضا. فابن عطية يعلق على كلام مكي كان بقرر السنة نسبة ما فيها من رجل 30 ورقة غلطة. فقال ابن عطية هذا الكلام من لم يقع له النكاز في تفسيرها. يعني ليس أدري من الكتب العلمية ما يدل على 30 سيتحسن بأكثر من ذلك. وذلك تغير في كتابه رحمه الله تعالى. كان كتاب مكي. قال سعد لي حكيته على الكتاب واتفق على أنها أطعم ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما. أقول أي التكليم هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها وما صار وحفر الأمة وترك ما من القرآن في معناها عن التفكيك فيها والتكلم في لإدخالها تحت القواعد والتنحر لتأويلها فخذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين. كنا نسأل نكتب هذه الخاتمة الحسنة لكن حتى نكمل التفكير لا يكمل فخذني نكتب لرئاسة التفكير الجميع نكتب لما قاله السيوطي دون تعليق إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث. وبالتالي لا يخفى من سورة المائدة سوى الرجع الأخير من سورة المائدة. فالاختبار إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء قائم القادم. فنقول من الآن حتى يتعدى الإخوة بالمراجعة بالخلف إن شاء الله تعالى. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أنفق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فانتهينا بتفسير سورة المائدة إلى هنا الأخير من السورة وهو الذي يبدأ بقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يوم يجمع الله الرسل اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول يعني يقول لهم توبيخا لقومهم ماذا يجبكم يعني ما الذي يجبكم يعني به حين دعوتم الى التوحيد قالوا لا علم لنا اي بذلك الا ما علمتنا قال لا علم لنا انك انت علام الغيوب يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشده هول يوم القيامه وفزعهم ثم يشهدون على اممهم لما يفتنون ويطمئنون يعني ان الرسل من شده هول يوم القيامه ودهشتهم من قضاء ذلك اليوم حينما سألهم الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم فيقولون لا علم لنا وذلك بسبب دهشتهم وظهورهم من أهوال يوم القيامة. واعترض بعض الناس على هذا التفسير بأن الأنبياء عليهم السلام يعني هم في مأمن من الفزع الأكثر لا يحزنه الفزع الأكثر. فالجواب أن هذا إنما يكون في النهاية أن في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم يقولون يلقون يعني فإنهم يسمون دعواهم حينئذ اللهم سلم أو نفسي في شدة الهول ودهشته فيناظرون لشدة ما هم فيه فيقولون لا علم لنا نسوا وذهلوا عن جواب هذا السؤال ثم حينما يهدؤون ويسكنون يكونون يشهدون على أممهم. إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجلتك بروح القدس. إذ يعني اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكرها. وإن كان حقيقة هذا التفسير قد يكون في جماعة لأنه إذا كان المقصود يوم أجمع الله الرسل كما قال هنا هو يوم القيامة فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة لأن الآخرة هي دار الجزاء ويوم القيامة يوم الجزاء فلا يقع فيه تكليف هذا هو الأصل. فيجب أن يكثر قوله تعالى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يعني اشكرها. إذ أيستك أي حويتك من الأيد وهي القوة بروح القدس وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث صار تكلم الناس في المهدي وجهلا، تكلم هذه الحال من الكاف في أجلس كتاب في المهدي أي كتلا وجهلا، يعني لا تكلمهم جهلا، وهذا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه نزع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. وهذا صحيح أن بعض المفسرين يعني استنبطوا من قوله تعالى وجهلا أن قوله تعالى تكلم الناس في المهدي وجهلا كما كان تكليمه إياهم في المهدي آية، كذلك تكليمه إياهم وهو سهل محترم بآية وهي نزول من السماء في آخر الزمان، فمن أجل ذلك عطف جهلا على في المهدي. وإن كان عامة المفسرين يقولون إن هذا يعني نزول الآية عليه السلام ينتزع من أو يستدل عليه بدليل آخر من القرآن الكريم في غير هذا الموضع، وإلى المقصود أنك تكلمهم في المهد كما تكلمهم جهلا، يعني كما أنك في الجهولة تتكلم فكذلك كنت تكلمهم في المهدي. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق أي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير، كهيئة يعني كثيرة الطير، والكاف اسم بمعنى بك يعني كهيئة الطير يعني بك هيئة الطير، وتقول لتخلق تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادتي، وتجرئ الأكمه والأبرة بإذني. الأكمه هو من ولد أعمى، والأعمى يعني من ولد غير مبصر، يعني أما الأعمى فهو الذي يولد مبصرا ثم يطرأ عليه العمى بعد ذلك، فمنها كلمة تجرئ الأكمه والأبرة بإذني، وإذ تخرج الموتى يعني من ثمورهم أحياء بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين هموا بحدك، إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا أي الذي جئت به إلا سحر مبين، وفي قراءة من هذا إلا ساحر مبين أي عيسى. وإذ ألقيت إلى الحواريين أي أمرتهم أنا بكان عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي أي بأن آمنوا بي وبرسولي أي عيسى، قالوا آمنا أي بك وبرسولك نشهد باننا مسلمون. ولا شك ان هذه يعني اشاره الى ان الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الاسلام، وكثير من الناس يعني يلتبس عليه ان حتى انهم يظنون ان الاسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وان لكل قوم او لكل نبي دينا خاصا به، وهذا لا شك حدث فاحش، والصواب ان دين الاسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحذر من العباد دينا سواه، ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. هنا ايضا يعني فاذا ذكرها بعض المفسرين في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، هل هي متصله بما قبلها ام ليست متصله بما قبلها؟ من قال انها ليست متصله بما قبلها قال التفسير: واتقوا يوم يجمع الله الرسل، أو اتقوا يوم جمعه الرسل، أي انكروا أو احذروا يوم يجمع الله الرسل. ومن قال إنها متصلة فربطها بما قدها مباشرة وهو قوله تعالى: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل، الربط يكون بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهذه محاولة تعالى يوم يجمع الله الرسل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين إلى الجنة يوم يجمع الله الرسل، كما قال أيضا: ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم، إلا طريق جهنم. أيضا يقول القاسمي: يوم منصوب لي اذكروا أو احذروا، يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيامة. وتخصيص الرسل بالذكر ليس لاختصاص الجمع بهم دون الأمم، يعني ليس فقط الامم الذين الرسل هم الذين يجمعون وانما يجمع ايضا الامم مع الرسل. كيف لا وذلك يوم مجموع له الناس كما قال تعالى وانما حط الرسل للذكر لاذانه شرفهم واصالتهم والايذان بعدم الحاجه الى التصريح لجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم اتباعا لهم. يعني يوم يجمع الله الرسل واتباع الرسل واتباع الرسل تبعا لهم. فيقول ماذا أجبتم؟ يعني فيقول للرسل ماذا أجبتم؟ أي من الذي أجابكم من أرسلتم إليهم؟ ففيه إشعار بخروجهم عن عهدة الرسالة إذ لم يقل هل بلغتم رسالتي أو هل بلغتم رسالتي، يعني معناه أنهم لم يقصروا في التبليغ لا أمرهم الله بتبليغه فهم أدوا الأمانة وبلغوا هذه الرسالة. وإنما السؤال هنا ليس المقصود سؤال الرسل حقيقة وإنما المقصود توبيخ الذين أرسلوا إليهم والذين يكونون حاضرين في هذا المشهد العظيم يوم القيامة. فيقول ماذا أجبتم؟ وفي توجيه السؤال إليهم ومعزول عن إسناد الجواب إلى قومهم لأن يقال ماذا أجابوا من الإنباء عن شدة الغضب الإلهي ما لا يخفى، يعني لم يسأل الله سبحانه وتعالى الذين أرسل إليهم أنفسهم في سياق هذه الآيات وإنما سيبدأ السؤال أولا إلى من؟ إلى الرسل، وهذا إشارة إلى شدة الغضب الإلهي في ذلك اليوم. وفي الصحيح في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. قالوا يعني من هيبته تبارك وتعالى وتسويقا للأمر الى علم سلطانه وتأدبا بليغا في ذلك الموقف الجلالي لا علم لنا انك انت علام الغيوب، اي ومن علم الخفيات اذا كنت يا الله سبحانه وتعالى تعلم الغيوب بل انت علام الغيوب فلم تخفى عليك الظواهر التي منها اجابه اممهم لك. فلذلك قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. فاذا كان الله هو علام الغيوب فاين ان يعلم المرهة الذي أظهره قومه وبماذا أجابوه. فهم فقه أن ليس المقصود سؤالهم حقيقة عن الإجابة وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا إليهم. وفي هذه الآية دليل على جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بعلام بعلام، لكن لا يجوز أن يقال علامة فقد أبى ذلك العلماء ولعله بسبب ما فيها من فائدة. يقول الرازي اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواع كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات وإما بشرط أحوال الأنبياء أو بشرط أحوال يوم القيامة. فإما بشرط الأحكام والتكاليف شرائع بتتبع مباشرة إما بشرط الله وإما بشرط أحوال يوم القيامة وإما بشرط أحوال الأنبياء. لماذا حتى يصير ذلك مؤكدا لما تقدم بين يدي ذلك من التكاليف والشرائع. لا جرم لما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواع كثيرة من الشرائع أتبعها بغسل أحوال يوم القيامة. فقال عز وجل هنا ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إلى آخر الآيات. وقال الزمخشري فإن قلت ما معنى سؤالهم ماذا أجبتم؟ ما معنى سؤالهم؟ كنت توبيخ قومهم كما كان سؤال الموئود الموئودة توبيخا للوائد. وإذا الموئودة سئلت بأي ذنب كتبت، فهل المقصود حقيقة سؤال الموئودة وهي مذمومة وإنما المقصود سؤال الوائد وتثبيته. فإن قلت كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا، هم يعلمون أنهم أجيبوا لأنهم عاصروا قومهم وعاتوا معهم وسمعوا ردودهم عليهم، فكيف قال الأنبياء لا علم لنا وهم يعلمون لماذا أجيبوا؟ قلت يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه تبارك وتعالى وإحاطته بما منوا به منهم وتابوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشكي والمجيء إلى ربهم في الانتقام منهم، وذلك أعظم على الكفرة وأخذت في أعذابهم وأجلب لحسرتهم وثقوبهم في أيديهم. إذ اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائهم عليهم وسب أنبيائه عليه. فبهذا الاختيار قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء قالوا يا رب كمان يا رب أنت فعل فعل ما فعل هؤلاء القوم معنا. فكأن صار القياس قياس تشكي واضح أنت إنك أنت علام الغيوب وإنا تعرف ما فعل معنا هؤلاء القوم وما آذينا وما حاربونا. فهنا يكون أجلب وأشد لحسرة الكافرين حينما يعني يرون عدم الله ويرون تشكي أنبيائهم منهم في هذا الموقف العظيم. ويقوله أن ينكب بعض الخوارج أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة. هذا على خواص السلطان يعني واحد من خواص السلطان المقررين إليه فيأتي هذا الخط له يؤذيه أو يغانه بسوء. وهذا الرجل الذي أذاه هو خارج على السلطان. أي نعم. والسلطان يقول قد عرف هذه الحادثة واطلع على سنها وعزم على الاتصال له منه أن يأخذ له خطه من هذا الذي أذاه. فيجمع بينهم ويقول له ما فعل بك هذا الخارجي؟ ما فعل بك هذا الخارجي؟ وطبعا هو عالم بما فعل. يريد توبيخه وتسكيفه فيقول له أنت أعلم بما فعل بي تفويضا من أمري إلى علم سلطانه واتكالا عليه وإظهارا للحكاية وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء قالوا لا علم لنا يعني كعلمك لا علم لنا كعلمك يعني علمنا بهم ليس مساويا لعلمك بهم فإنك أنت علام الغيوب لكننا ليس لست مساويين معك سبحانك في العلم إذ كنت تعلم ما أظهر القول وما أظهره ونحن نعلم ما أظهره ونحن نعلم ما أظهره كما جاء في الحديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأيضا في الحديث الشريف لكن تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال لا علم لنا كعلمك إذ كنت تعلم ما أظهر الحلم وما أظهره ونحن لا نعلم فقط ما أظهره ولا نعلم ما أظهره فعلمك فيهم أنفذوا من علمنا. أي قال لا علم لنا أي بجميع أفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا وإنما يستحق الجزاء بما تقع به القاتلة لأن الأعمال بالخواتيم ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القوم. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الناس مجلست الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه وأن الكل لا يخرجون عن ربه سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. اذكر وإذ يقول قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث فرطوا في حقه وأفرطوا وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالكفر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت والكفر عبادة تكليفية يكلف بها الأكل واذكروا لي ولا تذكرون. فيوم القيامة أو الآخر ليست مكان تكليف وإنما هي دار جزاء ليست دار أعمال. فلذلك يعني المقصود من هذا السياق توظيف الذين فرطوا أو أفرطوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس وفي تذكيره هذه النعم كما ذكرنا فإذا كان إسماع الأمم ما خطه به من الكرامة أن هذا سيكون يوم يجمع الله الرسل فيخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعد ما خاطب الرسل عموما فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ كذا وكذا وكذا يعني حتى تسمع الأمم ما خصه الله به من الكرامة. وأيضا لتنكيد حجة الله على جاهده إذ قال الله يا عيسى ابن مريم شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل. إبراقيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على هذه الإجمال. لأن الإجمال ماذا يجب القائمة علم لنا إنك أنت عمله هنا تكفير مما سيحكم مع المسيح عليه السلام. يكون ذلك كالنموذج لتفاصيل أحياء الذاتين. وتخصيص سأل عيسى عليه السلام تفصيلا بين سؤول سائر الرسل عليه السلام مع دلالته على كمال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل بما أن سأله عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم أو نعيت عليهم في السورة الكريمة جناياتهم كما مرتب السورة نعت على اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب جناياتهم عموما في حق المسيح عليه السلام خصوصا فتفسيره أعظم عليهم وأجلب لحسرتهم وندامتهم وأدخل في صرفهم عن غيرهم وعنادهم. يعني إذا سمعوا هذه الآيات في الدنيا إذا تلت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتناديهم في الكفران. اذكر نعمتي عليك أي منتي عليك وعلى والدتك بما تحرر واصطفاها على نساء العالمين وأتاها برزقها من غير ما سبب. إذ أجلتك يعني قويتك إذ أجلتك ما كنا من الأيد والثناء بينها بأيد وقال العالم للأيدي والأكثر فالأيدي هنا القوة. إذ أجلتك بروح القدس أي بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الجسمانية بحيث يعلم أنه ليس من صفة الخطر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومن ذلك التأييد قيد نفسك الناطقة لذلك تكلم الناس في المهد وسهلة. هذا كان أثرا من أثر تأييد الله عز وجل المسيح بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. فمن مظاهر هذا التأييد إذ أن يأتيك بروح القدس كيف إذ ما مظاهر ذلك تكلم الناس في المهد وسهلة أي في أضعف الأحوال وأقواها بكلام واحد من غير ان يتفاوت في حين الطفوله وحين الكهوله الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الاسد. قال ابن كثير اي جعلتك نبيا داعيا الى الله في صغرك وكبرك فانطقتك في المهد صغيرا فشهدت لبراءه امك من كل عيبك واعترفت لي بالعبوديه قال اني عبد الله واكثرت عن رسالتي اياك ودعوتك الى عبادي. فلهذا قال تكلم الناس في المهد وسهلا اي تدعم الى الله الناس في صغرك وكبرك وضمن تكلم تدعو يعني كل كلمه تكلم الناس تتضمن معنى ايه؟ ليس اي كلام لكن تدعوهم الى الله تدعو. لماذا؟ لان كلامه الناس في سهولته ليس بامر عبيد. واضح؟ هذا كلام الحافظ ابن كثير. وإذا علمتك الكتاب أي الفهم وظاهر العلم الذي يكتب والحكمة أي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب. فالعلم له باطن وظاهر. الأظهار هو الحروف التي تكتب والفهم هو فهم ومعرفتي وفهم هذا العلم ويحق به أهله. والتوراة التي هي منزلة على المسيح على موسى الكريم عليه السلام والإنجيل وهو الذي أنزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن تسلك من الدين كهيئة الخيل أي تقدر تخلق هنا طبعا ليس هذه جزة الخلق من المسيح ليست جزة حقيقية بنفسك لكن تخلق هنا هذه تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيئة الخيل. قلنا الكاف هنا كلمة مثل كهيئة الخيل يعني مثل هيئة الخيل بإذني أي بإذني لك في أن تفعل ذلك. تكلفك فيها أي في تلك الهيئة المصورة. فهنا بخلاف الآية التي سألها الآن تكلفك فيه فيكون صورا بإذن الله فيه. فيمكن أن يعبر عنه أحيانا بالهاء الطير مذكر ويمكن أن يعبر عنه بالمؤنث تنفق فيها لأن المقصود هنا الهيئة تنفق في هذه الهيئة المصورة. فتكون أي فتصير تلك الهيئة تكون أثناء تصير فتصير تلك الهيئة خيرا لحصول الروح من مكتبك فيها فتكون خيرا بإذني. وتبرع الأكمة أي الذي يولد أعمى مضبوط البصر بخلاف الأعمى الذي يولد وكيلا في الآخرة عليه الذكر بعد ذلك. لكن من المكتوب هنا الأكلة يعني الذي يولد أعمى مسموك الذكر. والآخرة بإذنه وإذ تخرج الموتى أي من القبور أحياء بإذنه. فهذا مما فعل به مما فعل الله به في الجر المنافع. كل هذا الكلام على المسيح عليه السلام لما جر الله عليه من المنافع العظام. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار فقال سبحانه وتعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك. هذا دفع الدرج. وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين همه بقتلك. فمنعت اليهود الذين أرادوا بك الحقوق وسعوا في حقك وقلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من جنابهم. وهذا يعني ما بينه قوله تعالى وما فكروه وما طلبوه ولكن شبه لهم. وما فكروه وما طلبوه ولكن شبه لهم. وقال أيضا ونطهرك من الذين كفروا. وقال أيضا وما فكروه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله وما فكروه وما طلبوه ولكن شبه لهم هذا من الدفع الذي رفع الله به الدرع عن المسيح عليه السلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين أرادوا قتلك وإجبارك. وما قتلوه وما سلموه ولكن شبه لهم. يعني الفرق وقع هناك شخص سلم لكنه ليس المسيح. ولكن شبه لهم يعني قتلوا شبيهه عليه السلام. أما ما يعني من هذا الشخص الذي سلم هذه قضية أخرى. المشهور طبعا عند أهل الكتاب أن في حديثة سهيلة في الحقيقة اليهود الإسكاريوتي اليهود الخائن على حديث عزيز صدر الحسين يقول الفاتح بيصف القريب هذا الظهر الذي يفرع إلى الأردن بيصف من إيه؟ يهوذا الخائن. طبعا تعبير الحديث لا يلزم أن يمر بمرور التراث. طب هذه المغازلة لعقائد النصارى. هذه المغازلة لعقائده اليهود الخائن هذا تعبير حساس جدا عند النصارى. لأن يهود الخائن الذي ظل على المسيح وتكلف في زعمهم في فرجه. فهذا تعبير سلفي وهو إغراض به عداء الله. يسميه يهوذا الخائن. أي نعم. فلن تستمر من الإنسان هذه التعبيرات الخطيرة من الناس الاعتراف بأن هذا يهوذا فعلا خان وتكلف في حدود إيه الضرب والعياذ بالله للمسيح وهذا كذب واختراع إلى ذلك. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات يعني بالمعجزات التي توجب انقيادهم لك لتعاريها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اين هذا الذي يرينا الا سحر ظاهر. هنا سؤال يعني ان السياق هنا في تعديد نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وحول الكفار في حقه. يعني اذا كان السياق سياق تعديد النعم نعم الله على المسيح عليه السلام فقد جاء في هذا السياق خوف الكفار في حقه ان هذا الا سحر مبين. فهذا ليس من النعم فيما يظهر ليس هذا من النعم. خوف الكفار ان هذا الا سحر مبين ليس من النعم. فالحكمه في انه جرى ذكره في سياق تعداد النعم او تعديد نعم الله على المسيح عليه السلام. فالجواب ان من الامثال المشهوره ان كل ذي نعمه محسوب. بل هذا حديث صحيح استعينوا على إرجاع حوائجكم بالكتاب فإن كل ذي نعمة محسوب. فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة لأنه ما قال هذا إلا حسب المسيح عليه السلام. فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديل النعم لهذا الوجه الذي وصلنا إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بين النعم اللازمة النعم اللازمة في حق المسيح ذاته وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام تأثرها بنعمه عليه المتعدية أدفع ذلك بالنعم المتعدية. فقال سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين إلا أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب فهذا الموافق عليه وحي. وإما ويكون طبعا إذا قلنا إنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعيه. أو أوحيت من الحواريين أمرت الحواريين، وسيكون المقصود يعني أنه كان وحيا حقيقيا بواسطة عيسى، يعني أوحى إلى عيسى كي يأمر الحواريين. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني بدعوتي قالوا آمنا وأكدوا إيمانهم بالمسيح عليه السلام بقوله آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد إن الكتاب من الله سبحانه وتعالى يشهد يا الله بأننا مسلمون أي لك، أو واشهد يا عيسى، واشهد يا عيسى شهادة يعني تؤديها عند ربك بأننا مسلمون أي لله من صادونا بكل ما تدعونا إليه، واشهد بأننا مسلمون. كما سبق أن بينا من زمن كلمة مسلمون في عند صرف معناها يقترب بها هذا الضمير مسلمون لله، حتى كلمة الإسلام معناها الإسلام لله. قدموا ذكر الإيمان لأنه صفة القلب، أن آمنوا بي وبرسولي، والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، فيعني بذلك آمنا بقلوبنا وانقدنا بظواهرنا، فجمع بين الإيمان والإسلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا في الباطن وأظهرنا أيضا الخضوع لشرع الله. وقد ذكر الله تعالى هذا في معرض تعليم النعم، لأن سيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس مقبولا في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فلذلك جاءت في سياق ذكر النعم المتعدية على المسيح عليه السلام، لأن حفظ الناس فيه وقبلوا قوله وآمنوا به وهم الحواريون. لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكمال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكملا لغيره، مصلحا لغيره، فينال ثواب إرسالهم وهدايته. واضح هذا، لذلك جاء ذكره هذا في سياق الامتنان عليه من معاني. يقول الرجل من قيل انه تعالى قال في اول الايه اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم ان جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام وليس لامه تعلق بشيء منها. قلنا كل ما حصل للولد من النعم الجليله والدرجات العاليه فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للأم، ولذلك قال تعالى وجعلنا ابن مريم وامه ايه، وجعلنا ابن مريم وامه آية، فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. وقال بعضهم قيل أريد من ذكر في قوله تعالى اذكر نعمتي الشكر، ففي ذلك دلالة على وجود شكر النعمة، وأن النعمة على الأم نعمة على الولد، والشكر يكون بالقول والفعل ولا تقاطع، وكنا ذكرنا بعض الملاحظات في هذا التفكير. ثم يقول تبارك وتعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول القاضي رحمه يقول في الأسيوطي وإذ أوحيت إذ قال الحواريون، يعني اذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أي هل يفعل أن يستطيع ربك وفي قراءة بالفوقانية ونفس ما بعد التوقنية، يعني هل تستطيع تستطيع ربك مش ربك لا هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، أي قال له عيسى اتقوا الله باقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد يعني إنها سلالها هو بالأجل أن نأكل منها وتطمئن أي تسكن قلوبنا يعني بزيادة اليقين، ونعلم أي نزداد عندنا أن أي أنك قد صدقتنا في الدعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا يعني يوم نزولها عيدا نعظمه ونشرفه في أولنا وآخرنا يعني من يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتك وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله أي مستجيبا لك إني منزلها أو منزلها قراءتان إني منزل بعض الاخوه لا يتاملون في تعبيرات الزيوت لما يكون هنا اني منزلها ويقول بالتخفيف والتنفيذ ما معنى هذا؟ معناها انها قراءتها مش فرق يا بس يقول في قراءات بالتخفيف وقراءة التنفيذ لا لكن يقول بالتخفيف والتنفيذ ذكر ان دي قراءة فما تسال في الامتحانات التحريريه ويقول اذكر القراءات في كذا بعض الاخوه يقول احنا نجيب اسئله من خارج الجمعيه لا موجود في الجمعيه لما يقول بالتخفيف والتنفيذ يعني احنا نتكلم في القران مش في اي كتاب اخر اذا معناها ايه؟ بالتخفيف قراءة وبالتخفيف قراءة أخرى حتى لو لم يستعمل هذه القراءة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم يعني بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يقول خنازلة الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحياء فأجر منها حتى السبع قال ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ورحما فأمروا ألا يكونوا ولا يدخلوا لغدر فقالوا وادخلوا فموسموا كلبة الرقم الدين وهذا الحديث قال يقول القاتلي إن قال الحواريون في قوله تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه إلى ابنه طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اكتفى بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه إلى ابنه طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اكتفى بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام حتى أن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل لم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن الكريم كله وإنما كله خطاب لأوصافه الكريمة يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها الرسول يا أيها النبي وهكذا لكن لم يرد في القرآن إطلاقا يا محمد وإن كان عرب يا نوح يا زوج يا لوط يا ابراهيم يا موسى يا عيسى وهذا كثير في القران الكريم هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه واله وسلم فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه الى ابنه وهذا ملاحظ يعني في القران الكريم ينسب الى ابنه كرد على من يزعمون انه ابن الله لكنه ليس ابن الله ولكنه ابن مريم يا عيسى ابن مريم اي نعم فنادوا بذلك لئلا يتوهم انه معتقد الهيته او ولديته ليستقل بانذار مائلا. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ هذه قصه مائده واليها تنسب السوره. فيقال سوره مائده. وها هنا قراءتان، الاولى هل يستطيع ربك الياء على انها فعل مفعول او أي نعم وأن ينزل هذا هو المفعول. القراءة الثانية هل تستطيع ربك؟ هل تستطيع ربك بالتاء ونحن ربك أي سؤال ربك كحدث المضاف لما في قوله واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأل ربك؟ هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع سؤال ربك؟ هل تسأله ذلك من غير صريخ يصرفك عنه؟ فهم يعني قالوا ذلك هل تستطيع ربك خوفا من ان تكون هذه المسأله كسؤال موسى الرؤيا ربي أرني انظر اليك قال لن تراني فلم تحدث له رؤيا حتى ايضا ان يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا وقالوا قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ظهر فأخذته الطائفة فخشي أن يكون هذا من نفس هذا الباب الغير مكاني هل تقدر أن تسأل ربك؟ أي نعم قال أكثر المفسرين الاستفهام على القراءة الأولى محمول على المجاز يعني هل يستطيع ربك؟ يقول لا يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى لكنه كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع ان تكون معي مع علمه بانه يقدر على القيام مبالغه في التقاضي وانما احتفظ بقوله هل تستطيع يعني هل يصبر عليك وهل يحب ان تكون معي فكذلك معنى الايه لان الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته وسؤالهم ليس لازاحه شك بل ليحصل لهم مزيد طمانينه كما قال ابراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلبي ولا شك ان مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مزيد الطمأنينة في القلب. ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا. أيضا إذا هل يستطيع سؤال عن الفعل دون القدرة؟ السؤال ليس على غيره أنه شكنا في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألته؟ أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ فيستطيع بمعنى يطيع وهما بمعنى واحد، والدين زائدة كالاستجاب وأجاب والاستجيب وأجب. ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو سامة يعني أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى طالب في مرضه فقال له يا ابن أخي ادعو ربك أن يعافيني، فقال اللهم اشف عني، فقام فكأنما نفخ من أصاب، فقال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبدك ليطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك، يستجيب لك، فقال يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حكمه في الحديث أو حسنه في الحديث المتاكلة، فظهر أن العرب استعملت بهذا المعنى، أن في متاكلة استرانين في نفس واحدة فحصل نوع من المتاكلة، اتحاد الله يعني. وقال بعضهم هو على ظاهره، بعض التفسيرين قالوا هو على ظاهره، أنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على 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 ما سألوه، واضح؟ وهذا طبعا لا شك انه من الكفر، لكن اذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلالة على الاعذار بالجهل، كما في كما في قصه الزوج قصه سابقه في الساحين، ذلك الرجل الذي يعني اسرف على نفسه في المعاصي، فحينما حضرته وفاه جمع بنيه وقال اي اب كنت لكم؟ فقالوا خير اب، فقال فاذا انا جبت فاحرقوني واتحقوني، وجدوا يعني رمادي في جزء في القرن وجزء في البحر وجزء في الارض، فوالله لئن قدر الله علي فيعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما فعلوا به ذلك جمعوا الله سبحانه وتعالى قالوا كن فكان، فساله ما الذي حصلك على القران؟ قال خشيتك، فغفر الله له. فقالوا ان هذا يعني كان يجهل لقدره الله، وهذا كفر بلا شك، لكن لما ولما كان الجهل عذرا له في ذلك ولم يعلم بذلك يعني عفى عفو الله عفو عنه. وهذا بحث طويل طبعا سبق ان تكلمنا عنه في قضيه العذر بالجهل. على اي حال بعض الناس قالوا انه على ظاهره، وانهم سالوا ذلك لانهم كان يعني لهم قالوا ذلك قبل استحكام الايمان في قلوبهم والمعرفه، وكانوا غفرا فقالوا هذه المقالة، فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وأن اتقوا الله أن تفكوا في قدرته، والقول الأول أصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك، يعني هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحداث معرفتهم بالله عز وجل، ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجيزهم على ما لا يجوز اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أنكر عليهم لصورة هذا السؤال وما فيه من المسطرة، يعني اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر، لأن الحواريين خلفاء الأنبياء ودخلائهم وأنصارهم، كما قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجب وما يستحيل عليه، وأن يبلغوا ذلك أممهم، فكيف يخفى ذلك على من ضاطرهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ هل يعني يحل أن يكونوا حواريين وهم أخذ بخصائص المسيح أو تلامذته ثم هم يجهلون ويؤمنون قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال إن ذلك قدر ممن كان معه، للأثر أن المجموعة كانت حواريين وناس آخر غير حواريين حديث أهل الإيمان لم يتمكن الإيمان والمعرفة به كلهم، فهم الذين قدر عنهم هذا الطلب، فذلك قدر ممن كان معه، كما قال بعض جهال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا ذات أنواط كما لهم هذه الوعظ. وكما قال من قال بقول موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقيل إن القوم لم يشكوا في استطاعة الله سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك لغدو هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك أم لا. وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وحبر ونبت، فأرادوا علم معاينة كذلك كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى. وقد كان إبراهيم علم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر وعلم نظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك، لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يكون شيء من ذلك. ولذلك قال الخوارجيون في تعليل هذا السؤال وتطمئن قلوبنا، يعني كيف ترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وأيضا قال المسيح عليه السلام ولكن قال أولا سلم قال غلا ولكن ليطمئن قلبي، فيضم إلى علم اليقين عين اليقين. فيعني قول المسيح عليه السلام فهم مباشرة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله من أمثال هذا السؤال، يعني تأدبوا في السؤال ولا تخترعوا أمورا خارجة عن العادة. اتقوا الله من أمثال هذا السؤال وأن توقفوا إيمانكم على علوة النائبة إن كنتم آمنتم به ورسالته إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب أمثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا إشارة إلى أدب من أداب السؤال، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يسأله أمورا خارجة عن العادة، يعني لا تدعو بشيء مستحيل أو شيء أرغ منه، كأن تدعو مثلا اللهم لا تجعلني ممن يردون النار، هذا من سوء الأدب ومن عدم الصدق في السؤال في الدعاء، لماذا؟ لأن هذا أمر محتم كما قالت على وأقسم فقال وإن منكم إلا واردها كل الخلق يدخلون النار من هذا يردون منها، كان يا ربك حتما مقضيا، فإذا كنت تعرف أن هذا حتم ومقضي فلا تسأل ما هو يقع من مثل هذا الأمر. فليس من أدب السؤال أن تسأل الله سبحانه وتعالى أمورا خارجة عن العادة. فهل عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما هو المائدة؟ في المائدة قولان، إما أن الطعام نفس الطعام يسمى مائدة، من ماذا يعني إذا أقبل قام رؤدك وأنشده الأقفش تهدي رؤوس المطرفين الأنجاب إلى أمير المؤمنين الممتاز، إلى أمير المؤمنين الممتاز أي المستعطى المسؤول. المائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام، يعني أن المعنى يعني الإمداد هو الإطعام والإعطاء، واضح؟ يعني فالمائدة تسمى تجوزا، هي نفسها الإطعام التي تسمى مائدة، واضح؟ باعتبار أن المائدة يعني تطعم وتعطي الآكلين هذا الطعام. أي نعم. وأما الخوان أو الخوان بالكسر أو الفتح، خوان وخوان، فهي ما ارتفع عن الأرض بقوائمه، مش هذا اللي احنا حتى بنسميه كسر الآن، هذا يسمى الخوان، ما له قوائم سواء كان قصيرة أو طويلة، فهي الخوان أو الخوان ما ارتفع عن الأرض بقوائمه. أما المائدة فهي ما مد وبسط، ما مد وبسط وهذا على القاعدة، والسفرة ما أكثر عما في زوجه لأنها مضمومة لمعالقها، السفرة بكل جلد، الجلد ده كله يعني بيطوى وله أشياء بالغدا فيها، هذا. فإذا أردت أن تهيئ الطعام للناس يعني بتخش هذه المعاليق وتنزل السفرة، فالسفرة بعد أن كانت مغلقة، لذلك سموها السفرة، السفرة معناها تكفر وإن تكفر بعدما تكون بلاد ذلك بعدما تكون مجمومة. أما إذا كل شيء يمد ويكفر فهي لا أصل كلمة المادة ما يمد ويكفر كالمنديل إذا أكلت عن المنديل فالمنديل هو الزائدة إذا طلبت أو فتحت ثوبا فهذا الثوب هو المائدة واضح. وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضاعفة يعني مائدة أو مادة فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مائدة ثم صارت مائدة والفعل لا فعل به فكان ينبغي أن تكون ممدودة لكن خرجت في اللغة في مخرج فاعل كما قال فر كاتب والمكتوب فر مكتوب فجعل مائدة جعل أعياد الفعل في مائدة الحقيقة إيه؟ ممدودة كما تقول أيضا عيسى راضية والمكتوب إيه؟ عيسى مرضية ولا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فهي خيار أيضا كذلك قالوا إن إن يعني مائدة مشتقة من مادة يمين إذا تحركا كقول الشاعري لعلك باكل إن تغنت حمامة يميل بها غصن من الأيدي نائل يعني نائل لعلك باكل إن تغنت حمامة يميل بها غصن من الأيدي نائل بالله والشيء هنا في قوله يميل يميل يعني يتحرك ويقول الشاعر أيضا وأخلفني قبل الكنالي بعده فكادت هي الأرض الفضاء تميل تميل يعني تحرك ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميل بك فكأنها تميل بما عليها يعني تتحرك بما عليها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا أن الحواريين حددوا ذكر الأكل ثم ترقوا إلى ما هو أعظم. قالوا نريد أن نأكل منها فكانوا الأكل أولا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. جاء بعكس ما فعل المسيح عليه السلام. المسيح قدم الأغراض الدينية على الأغراض الدنيوية فقال اللهم افتح بالذكر اللهم ربنا اقرار الربوبيه انزل فعل من افعال الله انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك ثم في الاخر قال وارزقنا وليس هذا الحج بل قال وانت خير الرازقين. اي نعم قالوا نريد ان ناكل منها يعني امنا لكننا نريد الاكل منها وقال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا امنا نحن مؤمنون قالوا نريد ان ناكل منها من غير مشقه تشغلنا عن عباده الله تعالى يعني قلنا انهم سالوا ذلك للحاجه وتكون شده الشيوع بهم او ليزدادوا ايمانا او ياكلوا ليتبركوا بهذا الطعام وتطمئن قلوبنا يعني فلا تعتريها شبهه لا يؤمن بوجودها لولا مثل هذه الايه لأن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي منا يجب قوة اليقين وتطمئن قلوبنا يعني ينضم عين اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين ونعلم ينضم علم اليقين إلى عين اليقين ونعلم أن قد تبقنا يعني في داعي النبوة وفيما تعيدنا من معين الجنة مع أنها ثمانية ونكون عليها من الشاهدين يعني فنشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني اسرائيل ليزداد المؤمنون منهم في شهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها كفارهم او من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. ثم لما راى المسيح عليه السلام ان له غرضا صحيحا في ذلك وانهم لا يقلعون عنه انهم مقرون رغم انه قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين لما رأوه مصرين وأن لهم غرضا صحيحا في هذا السؤال أجمع على استدعائها واستنزالها وروى ابن أبي حاتم أنه توضأ واغتسل ودخل مصلى فصلى ما شاء الله فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وكف قدميه ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ برأسه خشوعا ثم أرسل عينيه للبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكثر من اطراف لحيته حتى اختلت الارض خيال وجهه من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال: اللهم ربنا، كما قال تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يعني يا الله المطلوب في كل مهم الجامع للكمالات الذي ربنا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الالوهيه والربوبيه: اللهم ربنا. اظهارا لغايه التبرع ومبالغه في استدعاء: انزل علينا مائده من السماء، اي التي فيها ما تعيدنا من نعيم الجنه، تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، تكون يعني يكون يوم نزولها عيدا نعظمه ونسر به نحن الذين يدركونها ومن بعدنا الذين يسمعونها فيتحولون في دينهم. والعيد العائد مشتق من العود، لعوده كل عام بالفرح والسرور، وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد. قال الاعفاء: فلا كبدي من لاعب الحب والهوى اذا اعتاد قلبي من امينك عيدها. اين والعيد ما اعتادك من هم او مرض او حزن او نحوه، وكل يوم فيه زفر. وآية منك أي على كمال قدرتك وصدق وعدك وتوفيقك إياي، وارزقنا أي أعطنا ما سألناك، وأنت خير الرازقين أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. فقوله عن ثلاث: وارزقنا وأنت خير الرازقين، تسليم لما حده على وجه الاستدلال، يعني كأنه قال: وارزقنا لأنك خير الرازقين. واسم التفضيل على بابه خير، من حيث إن أسباب الرزق كثيرة، والله خير من يأتي بالرزق لأنه هو الخالق له والموجد له، وأما غيره فهو رازق باعتبار أنه سبب في الرزق وأنه جار على يديه، لكن غير الله من الرازقين إنما يعني يعطي العوض، كمثلا أكيد يعمل عند صاحب العمل ويرزقه الأجرة. فالفارق أن هذا الأجر يأتي مقابل عوض، وايضا هو رازق باعتباره سبب، فخرج الله كياكل الرزق ويجري على يديه، لكن ليس هو الخالق للرزق في الحقيقه، فان الله هو خير ومثل، لانه الذي يخلق الرزق ويريده بخلاف غيره. قال الله: اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هذا وعد من الله تعالى اجاب به سؤال عيسى، كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين، وهذا يوجب أنه قد أنزلها وعده الحق. فقوله تعالى: إني منزلها عليكم، ظاهر بأن هذا وقع بالحقيقة، لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها لم تنزل، أن الآية فإن إذا لم تنزل، لكن قوله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم، يدل على أن نزولها حق. فيعني منزلها عليكم إجابة لعددكم. فمن يكفر يعني لي وبرسولي بعد، اي بعد تنزيلها، المفيد للعلم الضروري لي وبرسولي منكم ايها المنعمون بها، فاني اعظمه عذابا لا اعظمه احدا من العالمين، اي من عالم زمانهم، اي من العالمين جميعا. قيل ان اشد الناس، يكفي هذا عن ابن عمر انه قال: ان اشد الناس عذابا ثلاث طوائف: المنافقون الذين هم في الدرك الاسفل من النار، ومن كفر من ابحار النائبه لهذه الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، والفئة الثالثة من في سورة غافر. أي نعم، آل فرعون تفسيره: آل فرعون أشد العذاب، فهؤلاء هم أشد الناس عذابا، المنافقون من كفر بأصحاب المائدة وآل فرعون. روى ابن جرير بسنده الى قتاده قال: كان الحكم يقول لما قيل له فمن يكفر بعد منكم الى اخره، قالوا: لا حدث لنا فيها فلم تنزل. قالوا: كانت المساله بهذه الصوره، ان اذا العذاب يتضاعف علينا اذا نزلت وسكرنا، فقالوا: ما استعفوا من ذلك فلم تنزل. اي نعم. قال ابن جرير: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، اي مثل فرضه الله لخلقه نهي له عن مساله الايات لانبيائه. وقال حفر بن كثير، وهذه اسانيد صحيحه الى مجاهد والحسن، وقد يتصور ذلك، لان خبر المائده لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نفسه وكان يكون موجودا في كتابه المتواتره ولا احد من الاحاد والله اعلم. ثم قال ولكن الجمهور انها نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير. طبعا لان القران حاسب ومهيمن على الكتاب من السابق فعدم وجودها في كتابه لا يدل على انها لم تقع. لماذا؟ لان القران مهيمن فاذا اخبر القران انها وقعت فقد وقعت حتى لو لم يرد لها ذكر في كتابه. لأن الله تعالى أخبر من ظهورها بقوله إني منزلها عليكم وعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. ثم قال الله تعالى وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. فإن قال الله يعني إذ كما أخذنا إذ في كلام العرب لما مضى إذ أي نعم لكن يدل على أنها يوم القيامة قوله قوله قبله يوم هزم الله رسل يقتل في إسلام الشام يوم هزم الله رسل فيقول ماذا جئت من أخره. كذلك ما بعده ايضا يدل على ذلك وهو قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الشهر وهو يوم القيامه. فان هي صحيح لما مضى لكن المراد بها هنا ما يستقبل يعني فلكل معنى اذا يعني في التسليم نقول اذ معناها اذا هي اصلا لما مضى لكن معناها للمستقبل واذا قال الله معنى في المستقبل واذا يقول الله كقوله تعالى ولو ترى إذ تبعوا فلا خير معناها ولو ترى إذا تبعوا وعبر عن المستقبل برفض الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه لأنه قد وقع وفي التنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ومثله كثير في القرآن الكريم وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق لسبب تحقق وقوعه لأنه حصل بالفعل وصار خبرا للكر. اي نعم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله يعني اما انه الزام بالنصارى لعنه الله لان الولد من جنس لم يلده فاذا زعمتم ان المولود اله فيكون من ولده الها فهذا يعني بالالزام او لانهم لما عصموها او عذبوا هنا تعظيم الاله اطلق عليه اسم الاله كما اطلق على الاحبار والرهبان اسم الرب بقوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. والتسميه حينئذ على حد القلم احد اللسانين فكذلك هنا التسميه بقوله اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق يعني انا مربوط ولست برب وانا عابد ولست بمعبود. اتخذوني وامي الهين اخر قوله تعالى يعني امي عن لسان المسيح على مريم هذا في توبيخ للمتخذين على توبيخ يعني مع انك ذكر تلد وتولد قبل هذا. قال سبحانك يعني براءة لك من السوء أو أنزلك تنزيها ذائقا بك من أن قال هذا وينطق به. ما يقول لي ما يتصور مني بعد إذ بعثتني لهداية الخلق أن أقول ما ليس لي بحق أن أقول في حق نفسي ما ليس لي بحق وهو ما استقر في قلوب العقلاء من عدم استشقاق له مما يضله. إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي يعني ما أقبله ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك علمه وهذا بيان من الواقع وإظهار من قصوره وعلمه أي أن ما يخفيه الله من علمه لا يعلمه المسيح عليه السلام. إنك أنت علام الغيوب وهذا دليل للدليل لأن المسيح أولا ذكر دعوة وهي في قوله إن كنت قلته فقد علمت ثم استدل عليها بقوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي ثم دلل للدليل نفسي بقوله انك انت علام الغيوب، واكده بان انك انت ضمير منفصل علام صيغه المبالغه. الغيوب اتى بهيئه من صيغه الجمع انها الاستغرافيه التي تشمل كل، انك انت علام الغيوب انك تعلم كل غيب. فهذا تاكيد بعد تاكيد. اختلف في اطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى، فاعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، فقيل لا يجوز اطلاقها عليه الا في مقام المتاكله، يعني كما هنا ما في نفسي ونفسك، فلان المغالبه في نفس واحد فهي المزايره حصلت هذه المتاكله في النفس كقوله ومكروا ومكر الله مثلا. والحق انه يجوز اطلاق النفس على الله من غير متاكله، من غير ان توجد نفس النفس في نفس السياق، إذ ورد إطلاقها في غير المتاكلة كما في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال أيضا: ويحذركم الله نفسه. ثم قال المسيح عليه السلام: ما قلت له إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. وإنما قيل ما قلت لهم نظورا على قضية حسن الأدب ومراعاة لما ورد في الاستفهام، لأن الاستفهام فيه إيه؟ فأنت قلت للناس، فقال هنا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم. هنا يعني أنا أعبد الله بمحل رفع خبر المحذوف، تقديره ما قلت له الا ما امرتني به، وهو اعبد الله ربي وربك، او هو ان اعبد الله ربي وربك. فاذا اعبد الله في محل رفع خبر لمبتدا محذوف، تقديره وهو وهو اي نعم. وقوله تعالى: انا اعبد الله، ان الا انه لا موضع لها من الاعراب، فتكون متكسره قوله: وانطلق الملأ منهم عن امشوا. فالأجل الآن هنا لا محل لهم من الإعراب، هي متكسرة. ويجوز أن تكون في موضع بس أنا أعبد الله، يعني ما ذكرت لهم إلا عبادة الله. ويجوز أن تكون في موضع حق، ما قلت لهم إلا أنا أمرتني به أنا أعبد، يعني بأنا أعبد الله. وطبعا أنا أعبد الله بعض العلماء يقولون ان النون هنا تضم، انا اعبد انا اعبد، لانهم يستفعلون كسره بعدها ضمه، انا اعبد، واضح ان العين ساكنه لكن اول حركه هي الباء اللي حلت ثلاثه على الباء، انا اعبد، واضح، ولكن الكف جائز على اصل التفاء الساكنين، انا اعبد. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني رقيبا اراعي احوالهم واحملهم على العمل بموجب امرك، ويتأنى لي نهيهم عما اشاهده فيهم من بلاء خبيث. فلما توفيتني كنت انت بخير عليهم، يعني لم تقع هذه المقاله منهم وهو بينهم، وانما اتبعوها بعد رفعه عليه السلام. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. طيب يقول بعض المفسرين ان قوله قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع الى السماء. لماذا؟ فلما توفيتني كنت انت بقيل عليه، فقالوا في تفسير فلما توفيتني بالرفع الى السماء. لماذا؟ طيب ما تاريخ هذه المقالة؟ هذه المقالة المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وانا حي وانا موجود بين اظهرهم، يعني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، وما كنت ما وجد شيء من هذا ابدا في فترة وجودي بينهم. فلما توفيتني يحتمل توفيتني بالموت ويحتمل توفيتني بالرفع، واضح؟ فلما توفيتني كنت انت بخيل عليه. فاذا كنا يعني من المغرفة عين تسيرة الرفع إلى السماء. طب أكثرت خارجة أكثرت هل يحتمل أي بعبارة أخرى بعبارة أخرى هذه العقيدة في تأليه المسيح وعبادته لا بداية ولا نهاية لا بداية ولا نهاية تفضل تفضل بعد رفع المسيح نهايتها أنا نقول لك يا حجرين لا الحبيبين حديث زي بقى من هذا الكتاب إلا لأنه ليس مواطف ماشي بس دي الحديث أولى في الدلالة ها لا صحيح صحيح لأن المسيح عليه السلام هل سيسمح المسيح بوجود عقيدة تؤلفه بعد أن ينزل الأرض أو هل يسمح بوجود خليل أو خنزير أليس في الحديث أن المسيح عليه السلام سيقتل الخنزير ويكسر الطريق ولا يقبل إلا الإسلام هل يقبل الجزية؟ فيضع الجزية فإذا معناه أن ستنتهي تماما هذه العقيدة من على وجه الأرض لن يقبل الناس إلا الإسلام وبالتالي سيضع الحد النهائي لدعوة ربوبية المسيح عليه السلام ويتأول هذا بقوله وإن من أهل الكتاب إلا ما أذنب به قبل الموت على أحد التفسيرين واضح؟ فإذا هذا الاعتقاد في المسيح أو هذه العقيدة الشركية بتأليه المسيح لا بداية ولا نهاية بدايتها برفعه والدليل قوله وكنت عليه شهيدا ما زلت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على تلكين شهيد فهذا يكون من نفس ذاته أنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول نفس الكفار فما دام الرسول عليه كان موجودا ما كان يعني المسيح كان موجودا ما غرس هذا المقال نهايتها حين ننزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحفظ في القران ويدعو الى الاسلام ولا يقبل الا الجزيه ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام اما يسلمون واما يسلمون على يد المسيح نفسه اي نعم اي نعم فهذه العقيده وقعت منهم بعد رفعه الى السماء وتستمر الى نزوله ولم تقع منهم قبل رفعه واما بعد نزوله فلم يبقى نصراني ابدا بل الا الاسلام او السيف فتعين ان يكون معنى توفيتني اي رفعتني الى السماء واضح كما في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك اليك والتوفي اصل السيء واليه والموت نوع من انواع التوفي قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وصدق في قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك في ال عمران زياده واحد على ما هنا كنت انت الرحيم عليهم اي المواظب باعمالهم فمنعت من اردت عصمته من التكلم بذلك وخذلت من خذلت من الكافرين فقالوا ما قالوا وانت على كل شيء شهيد يعني انت على كل شيء سياتي فتره البقاء بينهم او ما بعد ذلك فانت على كل شيء شهيد طبعا دلت الايه على ان الانبياء عليهم السلام بعد استيفاء اجلهم الدنيوي ونقلهم الى الغرزه لا يعلمون اعمال امتهم فقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم مكسورون الى الله فساسا عراقا غرلا ثم قال كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الى اخر الايه ثم قال الا وان اول الخلائق يكفى يوم القيامه ابراهيم الا وانه يزائد رجال في الامه فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب وصيحاتي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرشيد عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مستدلين على اعقابهم منذ فارقتهم يعني ان حملت على الصحابه على من انتخب الرسول فهذه تقوم على السنه القليله التي ارتدت عن الاسلام والعياذ بالله إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المسيئة إلى الله عز وجل فإنه الفعال بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن تعذبهم فإنهم عباد. يعني لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل لملكه وفيه تنبيههم على انه مستحق ذلك لان يكون من عبادك وقد عبدوا غيرك، وان تغفر لهم فلا عجز ولا استقطاع، لانك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب الا عن حكمه وثواب. فان لما اغفرت مستحسن لكل مجرم، فان اشركت فعدل وان اخرت فهدل. وعدم غفران الشرك مقتدر وعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق بجن. خالد من الأثاري معنى الكلام لا ينبغي لاحد ان يعترض عليك، فان عبدته فلا اعتراض عليه، وان غفرت لهم ولست فاعلا اهانته على الكفر فلا اعتراض عليه. وقد قال عيسى فيما تقدم من الايه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. فيعني ان غفرت لهم فلا اعتراض عليه، وطبعا الله لا يغفر ان يشرك به. فقيل ان ضمير الهاء والميم في قوله ان تعذبهم تعود على من؟ لمن مات منهم على الكفر، ان تعذبهم فانهم عباد الذين ماتوا على الكفر. وان تغفر لهم الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، وان تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فانك انت العزيز الحكيم. طبعا قول فظيع يعني وجريء قاله بعض الناس، فزعموا ان عيسى يعني لم يعلم ان الكافر لا يغفر له. قال ان المسيح ما كان يعلم ان الكافر او المشرك لا يغفر الله له، فهذا قول مجترئ على كتاب الله تعالى، لان الاكفار من الله عز وجل لا تنسح. والتحذير ان تبقيه على كفره حتى يموتوا وتعذبهم فانهم عباد، وان تهديهم الى التوحيد والطاعه فتغفر لهم فانك انت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله، تدل من تشاء وتهدي من تشاء. قال الحاكم ابن كثير هذه الايه لها شان عظيم ولها لون عجيب، وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليله الى الصباح يرددها. روى الامام احمد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا بايات حتى اصبح يركع بها ويسجد بها، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فلما اصبح قلت يا رسول الله لم تزل تقرا هذه الايه حتى اصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال اني سالت ربي عز وجل الشفاعه لامتي فاعطانيها، وهي نائله ان شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هنا ايضا حديث رواه الامام احمد ونسي بسرعه الاجزاء قبل ان حتى نخرج من الربع الان الليله. روى الامام احمد ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي في صلاه العشاء تخلى بالقوم ثم تخلف اصحاب له يصلون، فلما راى قيامهم وتخلفهم انصرف الى رحله، فلما راى القوم قد اخلوا المكان رجع الى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فالمى الي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فالمى اليه بشماله فقام عن شماله، فكنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القران ما شاء الله ان نتلوه، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. طول الليل الرسول عليه السلام صلى بآية واحدة هي هذه الآية. إن تعذرهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أو نأتوا إلى عبد الله بن مسعود أن تنهوا ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود لا أسأله عن شيء حتى يحدث إليه. خفي أن يبدو هو للسؤال. فقلت بأبي وأمي قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، يعني انت ممكن تسلم القرآن كله لكن لماذا آية واحدة من القرآن؟ قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجبنا عليه. قال دعيت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليه؟ فماذا أجبت أو ماذا رد عليه؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة ترك الصلاة. كنت أخلع مسلم الناس؟ قال بلى. فانخلقت مؤنسة مؤنقا أي مسرعا قريبا من خلفة بحجر، فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث بهذا نكلوا عن العبادة، فناداه أن يرجع فرجع، وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني ملامهم يخشى أن يسيء فهم. أما إذا كان لم يفهم حق الفقه ويفهم نصوص أهلهم وخيرها فلا حرج من إعلامه كما أكبر يعني أبو هريرة متأثما بمذهب هذا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فلن تر عني فإنه مني الآن. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي ولك. يعني رأى إبراهيم يقول: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ورأى المسيح يقول: إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأشفق هو على أمته صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي ولك. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يكفيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم ختم تعالى حكايتنا حتى مما يقع يوم أجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك ومآله. وهذه الآن قبل الأخيرة من سورة المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله يعني يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأنه يوم الجزاء. طبعا الصدق هنا هل صدق في الدنيا أم في الآخرة؟ سلموا الصور في الدنيا في الآخرة سلموا في الدنيا. لماذا لا نقول في الآخرة؟ لأن الصدق في الآخرة لا ينفع. الذي ينفع الصدق في الدنيا، الذي ينفع في الآخرة الصدق في الدنيا حيث دار التكليف. وإلا لو كان الصدق ينفع في الآخرة لنفع إبليس يعني قوله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وكانت بهذا أن كانت صالح، لكن هل ينفع صدق العبرة بالدنيا؟ فالصدق هنا يعني في الدنيا نافع في الآخرة، لأن الصدق في الآخرة فلا يفيد شيئا لتحسن الكبير في الدنيا، لأنه مؤمنون عند رؤية العذاب. أيضا وطبعا المراد بالصادقين المستمرون على الصدق في الأمور الدينية التي نالها التوحيد، ففيه شهادة صدق عيسى عليه السلام فيما قاله زيادة عن قوله: أنت قلت للناس. وقوله تعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا تفسير للنفع المذكور. التوحيدهم وإيمانهم فأتم تنفعهم في الآخرة، هذا يعني ينفع السابقين صدقهم. كيف ينفع؟ وما مظاهر هذه المنفعة؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي لهم بساتين من غرب صدقهم تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت شجرها وسررها أو وسررها. الأنهار أي أنهار الماء والبدن والخمر والعسل، خالدين فيها مقيمين لا يخرجون ولا يخرجون، أي يخرجون أبدا، رضي الله عنهم أي لصدقهم، ورضوا عنه تحقيقا لصدقهم، فلم يسقطوا لخبائه في الدنيا. ذلك أي الخلود والرضوان، الفوز العظيم أي الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال أيضا: ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال تبارك وتعالى، قال الله تعالى في الآية الأخيرة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تبليغ على أهلية عيسى وتحريض على تعريف الآمال بالله وحده. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تحقيق للحق وتنبيه على كذب النصارى وفساد ما زعموا في المسيح وامه، وذلك من تقديم الفرد لانه المالك لا غيره، فلا شريك له، فلا شريك له، وهو على كل شيء قدير. قدير مبالغ في القدره، فالجميع منصب وتحت قهره وقدرته ومشيئته، فلا نظير له ولا وزير، لا اله غيره ولا رب سواه. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال: اخر سوره نزلت سوره المائده، أخرجه الترمذي والحاكم. فأخرجها أيضا لما عائشة قالت: آخر سورة نزلت المائدة والفتح. وقوله تعالى لله ملك السماوات والارض وما فيهن، طبعا غلب غير العاقل ما فيهن، تشمل ايه العاقل وغير العاقل. واذا كان كل ما في السماوات ومن في السماوات والارض هو ملكا لله سبحانه وتعالى، فاين الشريك المدعوم لله؟ اين هذا الشريك الذي تدعونه لله تبارك وتعالى؟ وهو على كل شيء قدير، والمحدود كل شيء من الممكنات، لان القدره لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. واضح؟ ذات المحدود على كل شيء، حيث وردت كلمه الله على كل شيء يعني ممكن او من عالم الايه؟ الممكنات. بدل الان من المستحيل لا يقع ان يجتمع المدير. كذلك الواجب ايضا لا تتعلق به القدره. لماذا؟ لان لو عملنا كلمه شيء وقلنا كل شيء فقد يقال ان من جمله الاشياء ذاته سبحانه وتعالى، فيقتضي ان يقال انه قادر على كل شيء وقادر على ذاته. والقدره لا تتعلق بالواجبات، والله لا يجب الوجود لا تقبل حتى لم يرد الاسف يعني. فالمقصود على كل شيء قدير يعني من الممكنات لا من الواجبات كذات الله، هي ذات الله سبحانه وتعالى ولا من المستحيلات. وبهذا تنتهي سوره اليقين تفسير سوره المائده، ونرجو الله تعالى ان الاخوه يستعينوا بالله سبحانه وتعالى في الحفظ، وباذن الله الاسبوع القادم يكون الاختبار في كل السوره في كل السوره. طبعا الاختبار التحريري في الحفظ في النص الثاني اللي يبدا من النص الثاني بعد الايه 63 من 7 سوره تسميه، يعني ما فيش واحد من 7 سوره كلها. وحنحاول بعد كده كلام من هنراجع في الصور كلها التي مضت اول حفظ هنحاول نتابع ان شاء الله. لكن ان شاء الله الاسبوع القادم الاختبار التحريري في النصف الثاني من سوره المائده. وان شاء الله دي فرق خمس نرجع نفس الجزء، لكن ممكن في ايات حتى الاخوه يعني يغفروا محيطه هذا الاسبوع في مراجعه السوره كلها ان شاء الله تعالى. الاوراق السوره ثلاث نزله بعد ثلاث مساء. ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.